السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الناظر في أحوال الأمة وما يقع في كثير من بلدان المسلمين من فتن وتمزق وتفرق وشرور عظام لا يتألم قلبه ألما شديدا، وإنه لا علاج لهذه الأمراض ولا طريق لجمع الكلمة على الوجه الصحيح الحقيقي القوي إلا بالعمل على القيام بحق الله عز وجل، بتحقيق التوحيد واجتناب الطاغوت. فلن تجتمع كلمة المسلمين ولن تندفع عنهم آفات الفرقة إلا إذا عملوا على تحقيق التوحيد كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى اجتناب الطاغوت، ثم القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكثرة الاستغفار والرجوع إلى الجبار سبحانه وتعالى، ثم بتحسين الأخلاق والعمل بأحسن الأخلاق وأزكاها. ولا بد في كل هذا من العلم، فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرصوا على نشر العلم بالتوحيد، وعلى نشر العلم بالسنة، وعلى تعزيز تقوى الله عز وجل في نفوس المؤمنين، وعلى حث المسلمين على ذكر الله والاستغفار. وهذا واجبنا جميعا نحو أمتنا وما تعانيه من ضعف وتمزق وتفرق. فالعزة واجتماع الكلمة على الوجه المرضي، وهيبة الأعداء لا تكون إلا إذا تحقق هذا في الأمة، التوحيد الخالص والسنة الصحيحة والأخلاق الحسنة وذكر الله والاستغفار. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على تحقيق هذا في أنفسنا، وعلى التواصي به، وعلى العمل بالدعوة إليه ونشره في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، مجلسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في عصر يوم من أيام رمضان هو في التدبر والتفسير لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ولازلنا مع تفسير الجزء الأخير من القرآن، حيث نفسر السورة تفسيرا إجماليا موضوعيا إيمانيا، ثم نعود لتفسير آياتها تفسيرا تفصيليا، ونقرأ ما سطره الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، ثم نختم الكلام عن السورة ببيان مقصودها الأعظم وحكمتها الكبرى. ونبدأ مجلسنا اليوم بتفسير سورة الكافرون، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
نعم، هذه السورة مكية عند أكثر العلماء، وحكاه بعضهم كابن كثير اتفاقا، ولكن الخلاف موجود. وهي سورة الكافرون وسورة الإخلاص الكبرى وسورة العبادة وسورة الدين، كل هذه أسماء لهذه السورة، وهذه السورة تعدل ربع القرآن كما جاء عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وقال في السلسلة الصحيحة إنه حسن بمجموع طرقه، فهي تعدل ربع القرآن. فمن قرأها في ليلة 4 مرات فكأنما ختم القرآن، ويثاب ثواب ختم القرآن كله، وإن كان الذي يقرأ القرآن كله أعظم أجرا لكثرة الحروف، لكن من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه السورة، سورة الإخلاص الكبرى، 4 مرات في ليلة كان كأنه قرأ القرآن في ليلة، كما أن من قرأ سورة الإخلاص الصغرى قل هو الله أحد 3 مرات في ليلة كان كأنه قرأ القرآن في ليلة، وهذا من فضل ربنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السورة تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك كله، حيث أمر الله عز وجل فيها كل مؤمن أن ييأس الكفار من موافقته لهم في دينهم أو الالتقاء معهم في نقطة في الدين بأن يقول للكافرين حال كفرهم لا أعبد ما تعبدون فإنكم تعبدون آلهة من دون الله وأنا لا أعبدها ولا أنتم عابدون ما أعبد فإني أعبد الله مخلصا له الدين وأنتم إن عبدتم الله فما تعبدونه إلا وأنتم به مشركون ولا أنتم عابدون ما أعبد فأنتم ثابتون على كفركم إن لم تخرجوا منه إلى الإسلام وكما أني لا أعبد ما تعبدون في الحاضر فإني لست عابدا ما تعبدون في المستقبل وأنا بريء من دينكم الذي هو الكفر كما أنكم بريئون من ديني الذي هو الإسلام وأنا لي جزائي يوم الدين على إسلامي وأنتم لكم جزاؤكم على كفركم وهذا فيه البراءة من دين الكافرين وفيه الوعيد الشديد للكفار وليس هذا من حرية الأديان في شيء كما فهمه من لا يفهم وإنما هو ضد ذلك فهو وعيد للكفار وبراءة من دين الكفار فالمسلم بريء من دين الكافرين والإسلام بريء من الكافرين هذا معنى وتفسير هذه السورة الإجمالي الموضوعي الإيماني ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قل يا أيها الكافرون، أي قل للكافرين معلنا ومصرحا،
أي قل. قيل إن هذا الخطاب لكل مؤمن، ورأس المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى قل أيها المؤمن، قل أيها المسلم. وقال بعض المفسرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته تبعا، فالمعنى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وتدخل الأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. قل للكافرين، قل يا أيها الكافرون. من هم الكافرون هنا؟ الكافرون هنا هم جنس الكفار، فيشمل الكفار بجميع مللهم، ولكن المواجهين به عند الخطاب هم كفار قريش، لأنهم الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لنصطلح، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. نعم.
لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله.
نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هنا بمعنى من، وما إذا ذكرت في حق الله فإنها بمعنى من دائما. ولا أنتم عابدون من أعبد وهو الله، فإن قيل إن المشركين يعبدون الله قيل إنهم لا يعبدون الله إلا وهم مشركون، إن عبدوا الله فإنهم لا يعبدون الله إلا وهم مشركون، وهذا لا ينفعهم، فلا إسلام إلا بعبادة الله عز وجل عبادة خالصة ليس معها شرك. نعم.
قال: فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما،
بمعنى قول الله عز وجل لا أعبد ما تعبدون، أي قل لا أعبد ما تعبدون، هذا لنفي الفعل، فأنا لن أعبد ما تعبدون. وقول الله عز وجل في قول المؤمن ولا أنا عابد ما عبدتم، معناه أن هذا صار وصفا ملازما لي فلا أنفك عنه، لا اليوم ولا في المستقبل، فلا تطمعوا أن أعبد ما تعبدون يوما. وقول الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الفعل، ولا أنتم عابدون ما أعبد الثانية، أي أن هذا صار وصفا لازما لكم، فأنتم ماكثون على كفركم إلا أن يرحمكم الله بالإسلام، إلا أن يرحمكم الله بالإسلام. وقال بعض العلماء التكرار بالنسبة للكفار للتأكيد، وأنهم مستمرون على كفرهم، وبالنسبة للمؤمنين اختلفت الصيغة. لاحظوا لا أعبد ما تعبدون، الصيغة الثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، فصيغة جديدة. قالوا فالمعنى جديد، إذن ما المعنى؟ لا أعبد ما تعبدون، فكما أني لا أعبد ما تعبدون اليوم فإني لن أعبد ما تعبدون في المستقبل ما دمتم على كفركم، ما دمتم على كفركم. وقال بعض العلماء الجملتان الأوليان باعتبار الفعل، والجملتان الثانيتان باعتبار القبول. لا أعبد ما تعبدون يعني لا أفعل هذه العبادة، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني لا تفعلون هذه العبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني ولا أنا قابل أن أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني ولا أنتم قابلون أن تعبدوا ما أعبد، وهذا المقصود به حال كونهم على كفرهم. نعم.
قال: ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
نعم، لكم دينكم، قال بعض المفسرين يعني لكم ملتكم وهي الكفر، لكم ملتكم وهي الكفر، ولي دين لي ملتي وهي الإسلام، فلا التقاء بيننا، لا التقاء بيننا، فأنتم لكم ملتكم الكفر وأنا لي ملتي الإسلام، فلا يمكن أن تلتقي الملتان، كالثريا وسهيل. وقال بعض المفسرين لكم دينكم يعني لكم جزاؤكم يوم الدين، ولي دين لي جزائي يوم الدين، وشتان بين جزاء المسلم وجزاء الكافر. فتضمنت الآية الوعيد للكافرين. والحكمة الكبرى من السورة ظاهرة جدا، وهي تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، وهما متلازمان. لا يمكن يا إخوة أن يوجد التوحيد بدون البراءة من الشرك، لا يمكن. لا بد لتحقيق التوحيد من البراءة من الشرك، وهذا هو مقصود هذه السورة. ثم ننتقل إلى سورة النصر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
نعم، هذه سورة النصر وسورة إذا جاء نصر الله والفتح وسورة الفتح وسورة التوديع، هذه أسماء لهذه السورة، وهي سورة مدنية بالاتفاق، وهي آخر سورة نزلت كاملة، وهي آخر سورة نزلت كاملة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعبيد الله: تعلم آخر سورة نزلت جميعا؟ تعلم آخر سورة نزلت جميعا، يعني تعلم آخر سورة نزلت كاملة؟ فقال: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. فقال ابن عباس: صدقت. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فهي آخر سورة من القرآن نزلت كاملة، وهي ناعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبينة قرب أجله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني الاعتراض من وجهين: لماذا تدخله معنا وهو شاب صغير ونحن شيوخ؟ والوجه الثاني: لماذا تدخله ولا تدخل أبناءنا فنحن لنا أبناء مثله؟ قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم الصورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. على ظاهر الكلام أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. فقال لي عمر: أتقول مثل ما قالوا؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تعلم، لا أعلم منها إلا ما تعلم. رواه البخاري في الصحيح. ومعنى هذه السورة أنه إذا جاء عون الله لك على الكافرين ونصرت عليهم فذاك تمهيد لفتح مكة، فإذا جاء الفتح بعد النصر فإن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، فالانتصارات للمسلمين على الكفار مقدمة لفتح مكة، وفتح مكة مقدمة لإسلام الناس جماعات جماعات. وهذا ما وقع، فإن فتح مكة كان في السنة الثامنة، وفي السنة التاسعة كثرت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، حتى سمي العام بعام الوفود. فإذا رأيت ذلك فإن أجلك قد اقترب، فاستعد لذلك بتنزيه ربك عما لا يليق بجلاله، وبحمده شكرا على آلائه، وباستغفاره استعدادا للقائه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه السورة. وأما التفسير التفصيلي فقبل أن نقرأ كلام الشيخ أذكر تفسيرا تفصيليا، لأن الشيخ أجمل الكلام. إذا جاء نصر الله، النصر هو معونة الله على الكفار لهزمهم، معونة الله على الكفار لهزمهم. والفتح هو فتح مكة. وقال بعض العلماء إذا جاء نصر الله أي نصر الله للمؤمنين مطلقا، والفتح فتح البلاد مطلقا، لكن الأول أقوى، أنه نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على كفار قريش، وفتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات جماعات، وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد فتح مكة سيدخل الناس في دين الله أفواجا، وأنه صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يرى ظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. فسبح أي نزه ربك عما لا يليق بجلاله، بحمد ربك أي احمد ربك واشكره على نعمه وآلائه، واستغفره أي أكثر من الاستغفار واطلب مغفرته استعدادا للقائه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند رؤية العلامة، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فلاحظت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث هذا الكلام وصار يكرره كثيرا، فقالت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها وتقولها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لها علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، يعني وقد رأيتها. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال: وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. وجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
نعم. ومن فوائد هذه السورة الكبرى أن النصر والتمكين مبني على القيام بحق رب العالمين والبعد عن الذنوب، أن النصر والتمكين مبني على القيام بحق رب العالمين وعلى البعد عن الذنوب. فهذه الأمة منصورة ممكنة ما قامت بحق ربها وابتعدت عن الذنوب فعلا أو بالتوبة عند الوقوع، يعني فعلا بأن ابتعدت فعلا عن الذنوب فلم تفعلها، أو بالتوبة منها إذا فعلتها. والفائدة الثانية الكبرى أن تسبيح الله وحمده واستغفاره خير ما تختم به الأعمار، أن تسبيح الله وحمده واستغفاره خير ما تختم به الأعمار، فيتأكد الإكثار من ذلك للكبير في سنه. من بلغ الستين الإكثار مطلوب من الجميع، لكن يتأكد الإكثار لمن كبر في سنه كان بلغ الستين، ولمن مرض مرضا مخوفا يتأكد في حقه أن يكثر من تسبيح الله وحمد الله واستغفار الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة المسد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
نعم، هذه السورة سورة المسد، وسورة تبت، وسورة أبي لهب، وسورة اللهب، هذه أسماؤها. وهذه السورة نزلت لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه وأمرهم بالتوحيد، فقال أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ونفض يديه، فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة، رواه البخاري في الصحيح. فدعا الله عز وجل على أبي لهب بالخسارة والهلاك، وأخبر أنه خاسر هالك، وأنه لم ينفعه ولن يدفع عنه ماله ولا جاهه ولا ولده الخسران والضياع والهلاك، وسيموت على الكفر ويدخل جهنم ويحترق بنارها ويصيبه لهبها من كل جانب، هو وامرأته التي كانت تحثه على أذية النبي صلى الله عليه وسلم وتعينه على ذلك وتحمل الأشواك على عاتقها لتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل على ظهرها الذنوب العظيمة بسبب أذيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جزائها في جهنم أنها تحمل الحطب وتلقيه على زوجها، كما كانت تلقي الحقد على محمد صلى الله عليه وسلم في قلب زوجها، فإنها في جهنم تحمل الحطب وتلقيه على زوجها، وفي عنقها حبل من نار، فكما كانت تحمل الشوك بالحبل على كتفها لتؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من جزائها في النار أن سير في عنقها حبل من النار تعذب به. هذا المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لآيات هذه السورة. ونعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، واسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة، وكنيته أبو عتيبة، كنيته أبو عتيبة، لم يكن يكن بأبي لهب، لكن لقب بأبي لهب قيل لاحمرار وجهه، كان وجهه أحمر فلقب بأبي لهب، كأن اللهب يخرج من وجهه، كأن اللهب يخرج من وجهه. وكان كثير الأذى والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس بتكذيبه، وكانت امرأته تعينه على ذلك. نعم.
قال: وكان شديد العداوة والأذية له، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله.
نعم، لم يكن ذا دين ولا حمية ومروءة، لم يكن مثلا مثل أبي طالب. نعم، لم يكن ذا دين، لكنه كان ذا حمية ومروءة، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أعلم أن دين محمد هو خير الأديان. أما هذا فلم يكن عنده دين ولا مروءة ولا حمية. نعم.
قال: فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي.
نعم، أي خسرت يداه وضلت وشقي وهلك، وهذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه. نعم.
وتب فلم يربح.
نعم، وهذا خبر، تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء، وتب هذا خبر، أي أنه هلك وخسر، بالفعل هلك وخسر.
ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه.
ما أغنى يعني ما دفع عنه ولا نفعه، وما هنا نافية، ما نافية يعني ما نفعه ولا دفع عنه، وقيل ما استفهامية. طيب، إذا كانت استفهامية ما المعنى؟ أي ماذا أغنى عنه ماله، ماذا أغنى عنه ماله وما كسب. نعم.
قال: ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله.
طيب، ما كسب، ما هنا موصولة، ما هنا موصولة يعني الذي كسب. طيب، ما هو؟ قال بعض العلماء: ما أغنى عنه ماله الذي ورثه، وما كسب المال الذي اكتسبه. وقال بعض أهل العلم: ما أغنى عنه ماله، هذا واضح، وما كسب أي ما اكتسب من الجاه والرئاسة. وقال بعض أهل العلم: ما كسب يعني الولد، فما أغنى عنه ماله ولا ولده ولا جاهه شيئا. نعم.
فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به سيصلى نارا ذات لهب.
سيصلى دائما، يصلى معناها يدخل ويحترق، الصلي هو الدخول والاحتراق. سيصلى نارا أي سيدخل نارا ويحترق فيها،
أي ستحيط به النار من كل جانب.
ذات لهب أي أن لها لهبا شديدا محرقا محيطا، أي أن لها لهبا شديدا محرقا محيطا.
أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب.
الواو هنا عاطفة على الضمير، سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب، واسمها أروى، وكنيتها أم جميل، ولقبت بالعوراء حمالة الحطب. قيل معنى حمالة الحطب أنها في الدنيا كانت تحث أبا لهب على أذية رسول الله فتشعل النار في قلبه. إذن الحطب هنا معنوي، تشعل النار في قلب أبي لهب. وقيل حمالة الحطب في النار ليس في الدنيا، تحمل الحطب وتلقيه على أبي لهب، وكلا المعنيين صحيح. فهي في الدنيا كانت تشعل الحقد في قلب زوجها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاء ذلك أنها يوم القيامة تحمل الحطب وتلقيه عليه في جهنم. نعم.
قال: وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار،
يعني على هذا القول حمالة الحطب، يعني التي تحمل الأوزار على ظهرها وستقودها إلى النار، فكأنها تحمل حطبا لتشعل النار في نفسها. هي تحمل الأوزار بسبب أذيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها تحمل حطبا لتحرق نفسها، لأنها بحملها الأوزار ستدخل النار. نعم.
قال: بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له، قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف.
نعم، في جيدها، في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد. قال بعض العلماء: أي في عنقها حبل من ليف لحمل الشوك لتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: في عنقها حبل من صوف لتحمل به الشوك. وقيل: في عنقها حبل من شجر في اليمن يقال له المسد. المهم أنه في كل هذه الأقوال أن هذا في الدنيا، في عنقها حبل تحمل به الأشواك لأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها وهي في النار حبل من نار. وقيل: في عنقها طوق من حديد في جهنم تعذب به. وكلا الأمرين صحيح. ففي الدنيا كان في عنقها حبل من صوف أو من جلد أو من شجر يقال له المسد أو من ليف، المهم أنه حبل تحمل به الشوك. وفي جهنم من جزائها أن يكون في عنقها حبل من نار أو طوق من حديد تعذب به. نعم.
قال: وأنها تحمل في النار أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. قال: وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.
ومقصود السورة ظاهر جدا، وهو نصر الله عز وجل لرسوله وإذلال أعدائه، نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذلال أعدائه. طيب، لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل تفسير السور الثلاث: الإخلاص والفلق والناس، ثم نتكلم عن وظائف وأعمال العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان عندي موعد الساعة 11، إن صليت تراويح كاملة في المسجد النبوي فاتني الموعد، فهل أفضل أن أصلي 10 في المسجد النبوي ثم أخرج، أم أصلي الصلاة كاملة في مسجد الحي؟
الآن عندنا أمران: إن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته خير من 1000 صلاة فيما سواه، ولكنه لن يبقى مع الإمام حتى ينصرف. وإن صلى في مسجد الحي فإنه سيقوم مع إمامه حتى ينصرف، ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما الأفضل؟ الأفضل أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا خرجت من أجل المانع وهو الموعد فإنه يكتب لك كأنك صليت الصلاة كاملة حتى انصرفت مع الإمام، ما دمت في العادة تنصرف مع الإمام ولكنك هذه المرة اضطررت للخروج من أجل موعد الطبيب مثلا، فإنه يكتب لك كأنك بقيت حتى صليت مع الإمام وانصرفت، وتنال الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد هذا في العشر الأواخر، فإن الأفضل لأهل المدينة أن يتحروا ليلة القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يصلون في غيره من المساجد ويجوز هذا وطيب، ولكن الأفضل كما سنذكر الدليل غدا إن شاء الله، الأفضل لأهل المدينة أن يكون تحريهم لليلة القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين للمأموم أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟
أولا بالنسبة للإمام، السنة له أن لا يرفع يديه في الدعاء، وإنما يشير بالسبابة إذا دعا، إلا إذا استغاث ودعا بنزول المطر فالسنة أن يرفع يديه. إذن الإمام هل له أن يدعو في خطبة الجمعة؟ نعم، سنة أن يدعو في خطبة الجمعة حتى بغير الاستغاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يرفع أصبعه، فدل على أنه كان يدعو، وإذا استغاث رفع يديه. وبالتالي ما المشروع للمأموم؟ المشروع له أن يؤمن على الدعاء بصوت خفيف من غير رفع يدين إلا في الاستغاثة يرفع يديه. هذه هي السنة الظاهرة البينة في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العمرة لطفل صغير أقل من سنتين وكيف تكون؟
الطفل ابن يوم له عمرة وله أجر ولأهله أجر، لأن المرأة لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت طفلا من محفتها ورفعته بيدها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والذي يوضع في المحفة أي المهد هو الطفل الصغير، والذي تستطيع امرأة أن تمسكه بيدها وترفعه لا شك أنه طفل صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ولك أجر. فالطفل مهما كان صغيرا على الراجح من أقوال أهل العلم له عمرة وله أجر ولوالديه أجر، وله حج وله أجر ولوالديه أجر. كيف يفعل به؟ إن كان ذكرا يجرد ويعفى عن الحفاظ، يبقى الحفاظ ومعفو عنه لا يترتب عليه شيء، ويلبس إزارا ورداء، وإن كان أنثى فهي مثل النساء بلباسها.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تساقط شعرها نتيجة العلاج الكيميائي، فكيف تأخذ من شعرها عند أداء العمرة علما بأنه لم يبقى من الشعر إلا قليل؟
إذا كانت تستطيع أن تأخذ من الموجود ولو من أطرافه شيئا أخذت، وإن كانت يعني لا تستطيع، فإن كان هذا لا يضرها فيستحب أن تمر المقص على رأسها إمرارا، كما أن الرجل الأصلع الذي لا شعر له مطلقا يستحب له أن يمر الموس على رأسه لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه المرأة إذا لم يكن لها شعر بالكلية وكان لا يضرها لو مرت بالمقص على رأسها فإنها تمر بالمقص على رأسها، أما إذا كان يضرها تكفيها النية، نية التحلل وتتحلل والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟
محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي والله أعلم أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. فإن قال قائل إن ربنا ولك الحمد ذكر القيام، وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع، فكيف يخلو الرفع من ذكر؟ قلنا تحمله الإمام، فقول الإمام سمع الله لمن حمده عنه وعن المأموم، والمأموم المشروع له أن يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يقول إحدى هذه الصيغ، وبعض أهل العلم يقولون يقول سمع الله لمن حمده حال الرفع، ربنا لك الحمد حال القيام، وهذا قول له وجاهة لكنه عندي مرجوح والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة القرآن أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هل الحرف هنا بمعنى الكلمة أو الحرف الهجائي؟
لا، بل هو الحرف الهجائي، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم حلق الرجل لحيته؟
اللحية خلقها الله عز وجل لحكمة ولم يأمرنا بأخذها، فدل على أن في بقائها نفعا، الله عز وجل خلق فينا أشياء وأمرنا بأخذها فابتلانا بأخذها كشعر العانة مثلا والإبط، ولم يأمرنا بأخذ شعر اللحية، فدل ذلك على أن في اللحية نفعا لنا، ما كان الله ليخلقها بلا نفع، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. هذا من حيث الخلقة. من حيث الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى، وهذه أوامر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا أعظم من أن نقول إن أمره ليس لازما كما يقول بعض الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا واجب، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فيجب علينا أن نعفي لحانا بأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم من حيث الواقع، فإن إعفاء اللحية صفة فضلاء الأمة، ابدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، تعال للصحابة جميعهم وصفوا باللحى، تعال للتابعين لم يذكر فاضل من فضلائهم كان يحلق لحيته، تعال للأئمة الأربعة كلهم بلحى. صفة فضلاء الأمة هي إعفاء اللحية. حلق اللحية ما عرف في الأمة إلا عندما دخلها فعل الكفار. لا نقول إن حالق اللحية يفعل وهو كافر، لا، حالق اللحية مؤمن مسلم لكنه ناقص الإيمان لذنبه، لكن نقول حلق اللحى أو كون اللحية محلوقة، هاتوا لنا فاضلا من فضلاء الأمة وصف بحلق اللحية، لا يوجد. أفلا يليق بمعاشر المؤمنين أن يقتدوا بفضلاء أمتهم ليكونوا على فضل ثم تعجب كيف يختار الإنسان التعب على الراحة. كل يوم احلق 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 يعفيها ويرخيها وقد أكرمه الله باللحى. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى. النساء ما عندهن اللحى، الله جمل وجوه الرجال باللحى. فالنصيحة لكل رجل أن يتقي الله في نفسه وأن يترك لحيته وأن لا يحلقها، وسيجد طمأنينة في القلب وبركة في العمر وبركة في الحال، لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يعيننا جميعا على ترك ذنوبنا، ما منا إلا وعنده ذنب. إن فتش والله عندما نقول هذا لا نزكي أنفسنا، ما منا إلا وله ذنب، ونحتاج أن نحاسب أنفسنا وأن نفتش وأن نرجع إلى الله وأن نتوب من ذنوبنا. لكن ينصح بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا، لأن هذا من حق المؤمن على المؤمن. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكما تحب لنفسك أن تكون في الجنة فأحب لإخوانك أن يكونوا في الجنة، وكما تحب لنفسك أن تسلم من الذنوب فأحب لإخوانك أن يسلموا من الذنوب وإن كنت ذا ذنب. لكن أيضا عالج نفسك، فأسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعد أداء الطواف بقي نصف ساعة إلى صلاة الفجر فسعى بعد الصلاة، ففعل هذا صحيح؟
ما في بأس، ولو سعيت بعد 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات، لو ذهبت إلى البيت واسترحت ثم رجعت وسعيت فالسعي صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن السنة المتابعة. فإذا كان بقي وقت قليل على الصلاة وانتظرت حتى صليت ثم ذهبت وسعيت، فهذا أيضا لا يقطع المتابعة التي هي السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: فيما يخص زرع الجنين بالأنبوب، ما حكم الشرع في ذلك؟
طفل الأنابيب هو أمر على غير الوجه الطبعي، فلا ينبغي أن يعجل به، بل يسعى في حصول الحمل بالطرق الطبعية السليمة ويسعى في العلاج. فإذا قال الأطباء إن لا نعلم علاجا ولا يمكن أن يولد لهذا الرجل أو لهذه المرأة إلا عن طريق طفل الأنابيب، فإنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن يتيقن أن الماء من الرجل وأن البويضة من المرأة، لا يقوى ماء الرجل بماء رجل آخر، فضلا عن أن يؤخذ ماء رجل آخر، ولا تقوى بويضة المرأة بشيء مأخوذ من مرأة أخرى، فضلا عن أن تكون البويضة لامرأة أخرى. إذن الشرط الأول أن يتيقن أن الحيوان المنوي من ماء الزوج وأن البويضة من الزوجة. الشرط الثاني أن تجرى العملية من طبيب مؤتمن ثقة، لأن الطبيب غير المؤتمن غير الثقة يريد أن ينجح، فيمكن أن يأتي بحيوان منوي من رجل آخر ويجري العملية ويقول هذا من الرجل حتى ينجح ويشتهر ويصبح معروفا. فلا بد من التأكد أن الطبيب مؤتمن وثقة الذي يجري هذه العملية. إذا سدت الطرق الطبعية وقال الأطباء لا طريق إلا طفل الأنابيب وتيقن أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج وكان الطبيب ثقة مأمونا، جازت العملية إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن القزع ويقول بعضهم يقول أنه لابد من حلق بالموس، وبعضهم يقول لو قصر بعض الرأس وترك البعض فهذا قزع.
القزع هو حلق بعض الرأس بالموس وترك بعضه من غير سبب يدعو إلى ذلك. إذن أولا هو حلق، والحلق بالموس لبعض الرأس بعض الشعر، وترك البعض من غير سبب يدعو إلى ذلك. نخرج إذا دعا إلى ذلك سبب، مثل يريد أن يحتجم في رأسه فيحلق بعض رأسه، هذا ما يدخل في القزع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. طيب إذا كان الأخذ بالمقص بحيث يؤخذ من الجوانب بالمقص لا بالموس ويبقى مثلا فوق الرأس، فهل هو من القزع؟ بعض أهل العلم يعممه بالعلة ويقول هو قزع بالعلة. لماذا؟ يقولون لأن علة النهي عن القزع الظلم وعدم العدل بين أجزاء الرأس، حيث حلق البعض وترك البعض فلم يعدل بين الأجزاء. فإذا قصر البعض وترك البعض هو أيضا لم يعدل بين الأجزاء، فيكون قزعا في باب القياس، ويكون هذا من باب التعميم بالعلة. وبعض العلم يقول لا، القزع هو ما ورد تفسيره عن السلف وهذا لا يسمى قزعا، والمسألة فيها اجتهاد بين، ولعل الأقرب أن ينهى عن ذلك أيضا. هذا إذا لم يكن من باب التشبه بالكفار، أما إذا كان من باب التشبه بالكفار فهذا ينهى عن لعلة أخرى وهي التشبه بالكفار، سواء كان الكافر لاعبا مشهورا، مطربا مشهورا، سياسيا مشهورا، ما دام أنه يعملها على هيئة فلان من الكفار فهذا لا يجوز لأنه تشبه بالكفار. نعم.
أحسن عليكم، يقول نرى بعض المصلين في هذا المسجد المبارك يتقدمون الإمام في الوقوف، فما حكم فعلهم؟
جمهور العلماء على أن التقدم على الإمام يبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه إذا تقدم الإمام صار هو الإمام، ولأنه لم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المأموم على الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وسهل في ذلك المالكية، والراجح هو قول الجمهور، وهو أن من تقدم الإمام لغير ضرورة تبطل صلاته. ونستثني من هذا الحكم اثنين، أما الأول فهو المضطر، كما في صلاة العيد وصلاة الجمعة، فهنا ضرورة لأنه إذا ما صلى مع الإمام تفوته الصلاة، فإذا ازدحم المكان ولم يبقى إلا أن يكون أمام الإمام فلا حرج إن شاء الله. أما في الفرض لا، لأنه يستطيع أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي، فليس هنا ضرورة. وكذا في التراويح ما في ضرورة. والثاني الذي نستثنيه من البطلان الجاهل، فإن من تقدم الإمام جاهلا وفي حكم الجاهل المقلد للمذهب ما لم يعلم بطلان قول المذهب، فإن صلاته صحيحة ولا تبطل بهذا، ولكننا نعلمه إذا رأيناه، فإذا أصر بعد العلم فإن صلاته تبطل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.